الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في الحديث عن مواضيع هامة، هي التلبس والسحر والحسد. وقد تكلمنا في اللقاءين السابقين عن الموضوعين الأولين، التلبس والسحر، والآن سنتكلم عن الموضوع الثالث وهو الحسد. لكن قبل التطرق للموضوع الثالث، نناقش شبهة وردت في موضوع السحر، وهي حديث عن سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك كما يرويه حديث ورد في صحيح البخاري، من أن لبيد بن أعصم اليهودي دبر سحرا للرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، وقد سحره في مشط ومشاطة. والآن نقرأ نص الحديث ونناقش تفاسيره والآراء التي قيلت حوله. وعليكم السلام. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحر رسول الله رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، يعني تصور أنه عمل كذا وهو ما عملوش. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، اليوم اللي هو النهار والليلة اللي الليل، وهو عندي، تقول عائشة أم المؤمنين، لكنه دعا ودعا، يعني دعا الله كثيرا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني أنت شعرت بأنه أتاني الوحي أو الملائكة فأفتتني في أمر سألت الله عنه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. الرجلان هما هنا ملكان، والملك يأتي بصورة البشر. فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ يعني الرسول أصابته أعراض السحر كما ورد في الحديث. فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ يعني من إيش بشكي؟ فقال: مطبوب. مطبوب يعني مرض يحتاج إلى طب لعلاجه. قال: من طبه؟ يعني مين اللي عمل له هذا المرض؟ قال: لبيد بن الأعصم، وهو يهودي كان يعيش في المدينة. قال: في أي شيء؟ يعني شو الأدوات اللي استخدمها حتى عمل السحر؟ قال: في مشط ومشاطة. المشط اللي هو المشط العادي اللي بنستخدمه لتمشيط الشعر، المشاطة هي خصلة الشعر اللي بنمشطها بالمشط. إذا في مشطن ومشاطة، مشط وشعر. وجف طلع نخلة ذكر، يعني أخذ من ثمر نخلة ذكر، والنخل طبعا في ذكر وفي أنثى، جاف وخلطهما مع المشط والمشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. يعني وين حطوا السحر؟ قال: في بئر معروف عندهم، بئر قديم اسمه بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. إذن الرسول اصطحب مجموعة وأجوا على هذا البئر، فجاء فقال: يا عائشة، بخرف فيها، يعني بحكي معها الرسول، كأن ماءها نقاعة الحناء، يعني كأنك نقعت حنة وخلطته بالمية فصار لونه لون الحنة، مية البير هذه، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. والنخل اللي حوالين البير هذا شكله زي رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ يعني ليش ما طلعت هذا السحر واسترحت؟ فقال: قد عافاني الله، خلص ربنا شفاني من هذا السحر، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. يعني حبيت أطلعه وصيروا الناس يتناقشوا في الموضوع وليش وكيف، وخلينا نروح نقتل هذا اليهودي وصير فتني، بدوش يعني يصير فتني كما ورد في الحديث. فأمرت بها فدفنت، أمرت أصحابي إنهم يدفنوا هذا البير، خلص رذبوه يعني، وبالتالي روح السحر معه. وفي رواية للبخاري عن عائشة، رواية أخرى للحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني كما ورد في هذا الحديث، إذا أخذنا مثل ما هو، إنه الرسول كان يتهيأ له إنه أتى نساءه، يعني نام معهن، وهو حقيقة ما نمش. كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني يرى أو يتخيل بخلاف ما وقع. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إن كان كذلك. وفي رواية قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وفي رواية أخرى 6 أشهر، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. انتهى الحديث. هذا الحديث كما كنا ورد في البخاري ومسلم، وهما أصح كتب الحديث. فبالتالي العلماء اللي قالوا إنه السحر له حقيقة قالوا: هاي الدليل، الحديث اللي ورد في البخاري ومسلم، ويسمى يا بالشيخين، لما يكون متفق عليه الحديث رواه الشيخان، يعني ورد في البخاري ومسلم، وليس شرطا أن يكون ورد في باقي السنن كالنسائي وابن ماجه. لا شك عندنا كأمة إسلامية إنه البخاري وبعده صحيح مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتب الحديث، ولا يجوز أن يقال أصح الكتب بعد كتاب الله، لأنه لا يقارن بكتاب الله شيء. كتاب الله ورد فيه 10 قراءات، القراءات العشر وكلها مضبوطة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم حتى العصر الحاضر، حرف زيادة ما فيه، القرآن محفوظ. لكن كتب الحديث، كتب اللي كتبها البشر، هو طبعا البخاري ما ألفها الكتب هذه، يعني هو جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتشدد في جمعها ووضع من الشروط العسيرة، بحيث أنه رفض آلاف الأحاديث. يعني هو صفة أو غربل تقريبا 100,000 حديث وردنه، غربلها وصفاها حسب السند. والسلام الحديث له ميزتين، عنصرين: السند والمتن. السند اللي هو سلسلة الرواة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول، هذا يسمى السند المتصل، إذا كان فيه انقطاع يقال مقطوع. والمتن اللي هو النص، نص الحديث. إذن في عنصرين. البخاري ومسلم جزاهم الله عن الإسلام خيرا تشدد في موضوع السند، وبالتالي نشأ علم يسمى علم الجرح والتعديل، يعني يجرح بعض الرواة أنه كانت سيرتهم بكذبوا بفسكوا أو بحفظوش، وعدلوا بعض الرواة أنه هذولا معدلين بمعنى أنهم بحفظوا ما فيش مطعن في كلامهم لا يمكن يكذبوا. لكن مع ذلك البخاري تقريبا في حدود 7000 حديث، 7000 فيهن مكرر، يعني لو تكيم المكرر بصفين تقريبا على 2400. كيف مكرر؟ يعني بتكون نفس الحديث ورد مثلا في فضائل الأعمال، باب فضائل الأعمال، رد نفس الحديث أورده مثلا في الصلاة أو الأذكار بعد الصلاة، هذا بنسميه حديث مكرر. فإذا كمت المكرر بصف البخاري 2400 حديث تقريبا. علماء الحديث نفسهم قديما وحديثا تكلموا في نص أو متن تقريبا 70 حديث، يعني 1% من إجمالي الأحاديث. وفي النهاية كما قلنا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما تحكي عن 1% من الأحاديث التي اعتقد من أنكرها من علماء الحديث نفسهم اعتقد أنها قد تخالف الواقع أو تخالف القرآن، فلا هذا لا يضير البخاري ولا يضير مسلم، يبقى كتاب البخاري ومسلم أصح كتب الحديث، وكما كنا لا يجوز أن يقارن بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. فمن ضمن الأحاديث اللي انتقدوها مثلا حديث كذب إبراهيم 3 كذبات، من ضمنها لما قالوا له قومه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اعتبروها يعني أنه هذه كذبة، والكذب لا يجوز في حق الناس العاديين، فما بالكم بالأنبياء خاصة إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، والله يقول عنه إنه كان صديقا نبيا وكان أمة. فإبراهيم اللي هو أبو الأنبياء لما ربنا بيوصفه بالصديق، الصديق يعني كثير الصدق زي أبو بكر الصديق، فكيف بده يجي حديث بعده حديث ابن محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنه كذب إبراهيم؟ فقال العلماء الذين انتقدوا نص الحديث هذا يخالف القرآن وبالتالي لا نأخذ به، هذا لا يعتبر طعنا في البخاري ولا في مسلم، إنما انتقدوا المتن وإن كان السند لا بأس به. من ضمن الأحاديث أيضا هذا الحديث، فقالوا ربنا سبحانه وتعالى عصم الرسول من ناحية التبليغ، يعني الرسول فيش معصوم، احنا بنقول عن الرسول انه معصوم، الرسول معصوم في التبليغ وليس معصوم في الافعال الدنيويه العاديه، حتى في الامور الاداريه في الدعوه الرسول غير معصوم، يعني مثلا لما عفى عن المنافقين اللي استاذنوا انهم ما يخرجوش معه في غزوه تبوك، شو نزل القران؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم، نزل القران بعاتبه، اذا اخطا الرسول هين في انه عفى عنهم، والا لما نزل القران يعاتبه. مثال آخر عبس وتولى لما اجتهد أنه يحكي مع كفار قريش الكبار وترك ابن أم مكتوم، وهو يعني قال لك هذا مسلم ببكى أحكي معه بعدين مش وقته هسه، يعني فنزل القرآن يعاتبه، وتوجد الكثير من الأمثلة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيش معصوم؟ معصوم في التبليغ، بمعنى أنه مستحيل يقول ربنا قال هذه الآية في القرآن وهي حقيقة ما نزلت، أو العكس يفتري على الله آية أو سورة هي حقيقة ما نزلت، هذا مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الناحية هو معصوم. أما لو أخذنا بظاهر الحديث، بيجي واحد يهودي بفوت كأنه بيخترق بيت الرسول، أنا بحكي رأي العلماء الذين انتقدوا الحديث، في علماء صححوا إنه يهودي يفوت بيت الرسول وطول المشط وخصلات من شعره، كيف بده يفوت بيته؟ وبروح بخلطهن مع نخل جاف وبيعمل منهن سحر بأثر على أعصاب الرسول وعلى ذاكرته، وبصير الرسول يقعد 6 أشهر وهو يتهيأ له إنه أتى نساء ولا ما أتهنش، يعني إذا أخذنا بظاهر الحديث معناها ممكن يكون أتى نساء وجامعهن ويكون جنوب وصلى بالمسلمين وهو جنوب، هل هذا يصح
بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال العلماء المحدثون والقدماء الذين انتقدوا هذا الحديث مثل الإمام الغزالي والإمام محمد عبده في العصر الحديث، قالوا بأن هذا لا يجوز بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بيسمح ليهودي يأثر على تبليغ الرسول؟ طب ما هو لما يسحروا في عقله زي هيك ممكن يصير يقول شغلات ما نزلتش عليه، وبالتالي هذا يطعن في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق الكفار الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا إيش مسحورا. القرآن الكفار شو قالوا عن الرسول؟ كانوا يقولوا لبعضهم أنتم تتبعوا واحد هذا مسحور، يعني نزل عليه السحر مسحور، يعني عقله مش معاه. وبالتالي إحنا إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث نكون تساوكنا كأنه العلماء بيقولوا مع هذا الزعم لكفار قريش. زي ما قلت وبرد أكرر، هناك خلاف وهناك آراء، أنا أتبنى الرأي هذا وأرجحه لي ولكم، ولكن لا ألزم به أحدا. إذا أنت بدك تعتنق رأي مخالف لك ذلك، لأنه أصلا سبب الخلاف هو خلاف بين العلماء فيه. وبالتالي الحديث هذا الذي يحتج به من يقول بالسحر مردود عليه، فالسحر كما أرى وكما قال كثير من العلماء، أنا أنقل عنهم، أنا لست عالم إنما طالب علم، بنقل عن العلماء كما قالوا، ليس له حقيقة. وهذا الحديث ذكره لي بعض الناس وقالوا أنت بتقول أن السحر ليس له حقيقة، إذن بماذا تقول في هذا الحديث؟ فأحببت أن أطلعكم على تفسير الأئمة له. ننتقل إلى الموضوع الثالث، وطبعا أنا بنتظر بعد الصلاة إذا حد حابب تفاصيل يناقشني فيها، حابب يستزيد من هذا الأمر بما لا يسمح به هذا المقام، أنا جاهز بعد الصلاة لمن أراد. الموضوع الثالث بدأنا به المرة السابقة ولم ننهيه، اللي هو الموضوع الأخير، موضوع الحسد والعين. الحسد والعين موضوع عام مترابطان، لأن الحسد يتم بالعين. يعني شو هي أداة الحسد؟ العين. أنت بتشوف نعمة عند إنسان إذا بدك تحسده فتتمنى زوال هذه النعمة. فما تعريف الحسد إذن؟ الحسد هو تمني زوال النعمة، وقد يتبع بعمل وقد لا يتبع بعمل. إذا لم يتبع بعمل لا يضر، هو بيظل مجرد شعور في النفس، ممكن يتعب صاحبه نفسيا، لكن لا يضر إلا إذا أتبع بعمل. ودليل من قال من العلماء بذلك هي سورة الفلق. سورة الفلق بنقراها في صلواتنا، وللأسف كثير من المسلمين لا يعرفون تفسيرها أو تأويلها ولا حتى معاني مفرداتها، إنما بيقراها برددها. وطبعا هي من السنة أنك تقراها، يعني معوذتين تسميان الفلق والناس. خلينا نشوف شو تفسير الفلك وكيف فسروا العلماء الذين قالوا بالحسد والعلماء الذين قالوا الحسد لا يضر. يقول الله تعالى موجها رسوله صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلك، يعني قل يا أيها الرسول ويا أيها المسلمون أعوذ برب الفلك. من هو رب الفلك؟ الله سبحانه وتعالى. شو معنى أعوذ؟ أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي وأستجير. زي ما إنسان مثلا ضعيف بروح لمسؤول كبير بكل طنيبة دخيلك، أنا بدي أستجير فيك، وقعت في المصيبة الفلانية أو فلان بيهدد فيي بده يضرني، أنا بستجير فيك. هذا يسمى الاستجارة أو الاستعاذة. إذا قل يا محمد أعوذ ألجأ وأحتمي برب الفلك، الله سبحانه وتعالى. ما هو الفلك؟ الفلك هو شكل السماء أول ما تشرق الشمس، هذا يسمى الفلك. قل أعوذ برب الفلك يعني أول النهار. طب من إيش بدي أستعيذ أو أستجير بالله سبحانه وتعالى؟ قل أعوذ برب الفلك اللي هو أول النهار، من شر ما خلق، آية عامة، كل الشرور التي خلقها الله سبحانه وتعالى. طب هي شرور ربنا خلقها؟ نعم، الله خالق كل شيء، ربنا خلق الخير وخلق الشر، خلق الهداية وخلق الإيمان وخلق الفجور، وجعل في النفس بذرة كل واحد منهم بذرة الخير وبذرة الشر. أنت بإرادتك وبعقلك تختار بذرة الخير بتنميها أو بذرة الشر بتنميها، هين بتروح على الجنة هين بتروح على النار. إذن قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق إجمالا ومن شر النفاثات في العقد. هذه الآية تحديدا احتج بها من قالوا بالسحر والحسد، قالوا النفاثات هي نساء عليكم السلام ساحرات بجبن خيط وبصير يعقدن، كل مثلا بدهن يخربن جيزة فلان بصير يجيبن هالخيط يعقدن وتفلن في العقدة، قال خلص بتعقد أموره وبتمشيش جيزته وآخرته بطلق. وكل ما عقدن أكثر هيك بقولوا اللي بتبنوا الرأي هذا، معناها هذول نفاثن في العقد أكثر وبالتالي بتتعقد أموره وعمره ما بتجوز عمره ما بخلف عمره ما بنجح عمره ما بصير غني، وكأنه حياة الناس كلها مربوطة بهالخطان اللي بعقدنها الساحرات. هذا رأي من قال كما كنا بتفسير هذه الآية. لكن جزء كبير من المفسرين ومن ضمنهم علامة التفسير دكتور أحمد نوفل قال النفاثات في العقد، النفاثات جمع نفاثة، نفاثة مؤنث وتستخدم في اللغة للتفخيم، يعني التاء المربوطة هذه نستخدمها استخدامين في اللغة، استخدام للتأنيث بنقول مثلا معلم ومعلمة ذكر وأنثى، وتستخدم أيضا للتفخيم زي ما نقول علام رجل عالم يعني صيغة مبالغة، ومن البالغ أكثر بنقول علامة العلامة الفهامة الفلان، هي مش للتأنيث استخدمنا علامة مش معنى بمعنى تأنيث مش إنه واحد يعني كنا عنه علامة إنه مقامه عالي جدا في العلم أو داعية، ما بقوله داعي بقول رجل هو بقوله داعية، نفس القياس الوزن قيس عليها نفاثة. ما هي إذن النفاثات في العقد حسب رأي المفسر هذا الطائفة المفسرين؟ قالوا النفاثات في العقد هم الناس ذكورا وأناثا وإناثا الذين ينفثون في المشاكل بتفخيمها، يعني تلك مشكلة صغيرة بصيروا يضخموا فيها بالطرف هذا والطرف هذا حتى تكبر وتصير كما يقال ومعظم النار من مستصغر الشرر، يعني زي لو نأخذ مثال موجود في الإعلام زي مثلا فيصل القاسم في برنامج الاتجاه المعاكس بتلاحظوا هو طبعا من ناحية هو عمل إعلامي بيكون فيه، لكن بكل الطرف اللي قباله شايف هاي بسب عليك يلا شو بترد انت، فإذا كان هذاك مش ناوي يرد بهيجوا عليه سمعت شو بقول هاي بنتكدك وبسب عليك، هذا يعتبر نفاث في عقدة المشكلة ضخمها، هو زي ما قلنا هو عمل إعلامي احنا ما بدنا نتطرق الآن لموضوعه. لكن قال المفسرون بأن النفاثات في العقد هم الناس ذكورا وإناثا الذين يضخمون المشاكل الصغيرة بهدف أن تصبح مشاكل وفتن عظيمة، فأمر الرسول والمسلمون بالاستعاذة منهم، يعني تلك مشكلة بسيطة سوء تفاهم بسيط بين الاثنين روح للأول انتبهت شو كلاك بجوز ما انتبهتش انت أخذت قصده على محمل المزح، هو قصده كذا وكذا وكذا، هو قصده يطعن في شرفك وشرف عيالك انت ما انتبهتش لكلامه، وبروح للطرف الثاني سمعت شو قال لك بعمل من الحبة كبة، تبقى سوء تفاهم بسيط ممكن يصير حرب بينهم ممكن واحد منهم يقتل الثاني، زي نفس الاشي اللي بيستخدموه كما كنا في السحر بالفساد، شاف مثلا رجل حسد على مرته فتمنى انه مرته هذه لو تكون زوجته، ففي هذه الحاله بروح يفسد بينهم، ممكن يودي للمراه مرته مثلا او اخته وهو يروح للرجل بصير يحكي للرجل كلام ذم في مرته بشوه صورتها وعفتها وشرفها في ذهنه، والمراه اللي وداها بتشوه صوره زوجها في عقلها، شفتي كيف بيحكي مع فلانه شفتوا كيف نظراته بده يتجوز عليك بده يطلقك بده يدمرك بده يخرب بيتك يتغدي فيك قبل ما يتعشى فيك، بيعملوا منه مشكله وقد تؤدي الى الطلاق، اذا اتطلقوا او المراه زادت معها وراحت سمته في هذه الحالة خلص انفصلت عقدة الزواج، فبروح بتزوجها بعد انقضاء العدة على الباد المسريح. هذا مما يفرقون به بين المرء وزوجه، مش انه انا بروح على فتاحة ولا واحد ساحر وبكتب لي فهل تعويذي وبطويهن على بعض وبلفهن وبربطهن فيها ولبسه هذا تحت الواعي او حطه تحت الخدة. شو هالخربيشية هذه بدها تعمل؟ يعني انا مرة اطلعت على احجاب من هاللي عاملينه، عدة اكماش حوالينه، عدة طبقات فكيتهن، عدة طبقات من الورق فكيتهن، ولا هو شو جايب آيات قرآن وكاتبهن بس بأحرف مقطعة، كل أعوذ برب الفلك مثلا كاتبها قاف لام أعوذ ألف عين واو ذال، بس هيك. هذا هو الحجاب، وأخذ عليه 50 دينار في هذاك الوقت، بكان يسوين على 500 اليوم. فلا تصدق إنه هذولا السحرة ممكن يأثروا على الكون، كما قال الشيخ القرضاوي رحمه الله، الناس صوروهم وكأنهم آلهة بتحكموا في الكون. أنا بقدر بسحر بسيط أدمر عائلات، أعمل حرب بين عيلتين، مش لهالدرجة. ما إله حقيقة هذا كله، إنما يستخدم وسائل زي ما كنا وسائل الفساد والوسوسة. نكمل السورة باختصار. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو آخر النهار، زي ما الفلك أول النهار، الغاسق آخر النهار. وقب يعني دخل في الليل، دخل في الظلام. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء حاسد إذا حسد يعني معناها عمل بمقتضى حسده، هين بصير يستعاذ منه وإله شر، وبالتالي يجب الاستعاذة منه وبكون له شر. فأنت إذا حسدت واحد يعني تمنيت زوال النعمة، ما بيضره هذا، ممكن يضرك أنت نفسيا، لكن لن يضر إلا إذا أتبعت ذلك بعمل فيه فساد، فيه قتل، فيه مرض، حطيت له دواء مرضته، هنا بتكون أنت ضريته. أما مجرد التمني زوال النعمة فإنه لا يضر بإذن الله، وكما كنا هذا رأي غالب العلماء والذي أرجحه، ولكن علماء آخرين يقولون بخلاف ذلك، ففي خلاف بين العلماء، وبالتالي يطلب في كتب الفقه. ولو كان في دولة تهتم إسلامية تهتم بهذا الأمور لفصلت فيه وبينت الحقيقة للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللقاء القادم إن شاء الله تفسير سورة المؤمنون. جزاكم.